سلم رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة: باب التوقيت في المسح على الخفين. باب التوقيت في المسح على الخفين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ما هو من هو؟ سرعة ما يعرف. خالد عياش لا يعرف. إسحاق الحنظلي
هو إسحاق الحنظلي.
ها من هو؟ ما يدري حتى أحمد رفعت. وأنت يا أبا أنس؟
هو نفسه.
أي ما هو ما كذا بس؟ عندك يا أبا سالم؟ عندك يا أخانا؟ ما حد يعرف؟ أحسنت يا أخانا عادل. هو ابن راهوية أو ابن راهوي. قال حدث قال أخبرنا عبد الرزاق. من عبد الرزاق يا حسام؟ من عبد الرزاق؟ ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف. ما رحل إلى عالم مثل ما رحل إليه، وكان فيه تشيع. قيل له: إن أشياخك أهل سنة، من أين دخل عليك هذا؟ قال: جاءنا جعفر بن سليمان الضبعي فأعجبني سمته فأخذته عنه. قال: أخبرنا الثوري وهو سفيان ابن سعيد الثوري إمام حافظ. إمام حافظ كان يغطي أذنيه إذا مر من مكان فيه فيه غناء حتى لا يحفظ، ما سمع شيئا إلا وحفظه. وكان شعبة يشهد له وهو قرينه، وهو يشهد له وهو قرينه بالحفظ، ويقول: إذا خالفني سفيان فالقول قول سفيان. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يشهد لصاحبه هذا هذه الشهادة العظيمة. عن عمرو بن قيس المولائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ. قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، يعني علي، فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة ويوما وليلة للمقيم. فكان هذا حديث علي بن أبي طالب. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. عمرو بن قيس المولائي، وهناك عمرو بن قيس آخر في طبقته ضعيف، أظن عمرو صندل أو كذا، صندل أو صندوق يقال له. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم وهو ابن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. وهذا فيه فوائد إحالة اعتراف العالم بعلم أخيه فإنه أعلم بذلك مني. عائشة من علماء الصحابة رضي الله عنها، أعلم النساء، وكانت تقول: علي أعلم مني، اسأله في هذا.
وردها الشيعة.
نعم، على إيش؟
الشيعة انهم يحيلون على بعض علي وعائشة،
وأولاد يفرقون. نعم، قاتلهم الله. فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. طيب، هذا التوقيت هو الراجح، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، وما دل عليه هذا الحديث هو الراجح في المسألة. ولكن جاء من حديث عمر أنه أن عقبة بن عامر سافر فرآه عمر رضي الله عنه فقال: منذ متى وأنت تمسح؟ قال: منذ أسبوع. قال: أصبت. وفي لفظ: أصبت السنة. في خلاف في هذه الزيادة هل هي ثابتة أو لا، ولكن وافقه عمر رضي الله عنه وقال: أصبت. لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إن كان نزع الخف يشق على الماسح فيجوز له أن يزيد على هذه الأيام الثلاث والليالي، فيجوز إلى أكثر من ذلك. فهذا عقبة بن عامر يمسح كم أسبوعا ما نزع الخف، من تأخر رفقة يتأخر عن الرفقة مثلا، أو شيء يضر به إذا خلع الخفين أو اللفافة أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز له أن يمسح أكثر من ذلك. ومتى يبدأ ومتى تبدأ المدة؟
من أول
إيش؟ المسح، من أول المسح، لأن الأحاديث معلقة بالمسح، الحكم معلق على المسح، والسؤال على المسح. يقول هنا النووي رحمه الله: وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي، واحتج بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق هذا الحديث. وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهره، وعلى مذهب من لا يقول به يقال أصل منع المسح فيما زاد. ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح، لكن الراجح من حين المسح. ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن غسل بن عسال، أن يقول غسال عسال صفوان بن عسال، لا مش بالغين بالعين، أيوة بعدنا، رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام لياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط. قال أصحابنا أو نوم، من بول أو غائط أو نوم. قال أصحابنا يعني ما يقلع الخف، ما يقول لا يجوز له المسح إذا أجنب فلا يجوز له أن يمسح، إنما يخلع الخفين. لكن إذا أحدث الحدث الأصغر من إيش؟ من جنابة أو نوم أو بول، أقصد من غائط أو بول أو نوم، فإنه يمسح هذه المدة، والله أعلم.
المسح بعد الحدث أو قبل الحدث
من الحدث إلى المدة، إلى نهاية المدة. تفضل. طيب قال باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان، من سفيان هنا؟ عن علقمة بن مرثد لا أظن الثوري، بل هو الثوري. عن علقمة بن مرثد حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ أولا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد.
صلى
على سفيان المدلس من هذا؟ من هذا؟
النووي.
ايش قال؟
واما اسناد الباب فيه الميت قال حدثنا سفيان العلقة مع المرثد قال وفي الطريق الاخر يحيى بن سليم عن سفيان قال وحدثني علقة بن المرثد انما فعل مسلم رحمه الله هذا واعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها ان سفيان رحمه الله من المدلسين.
طيب هذا حتى الرمية بتدليل سفيان الثوري، ومسى على خفيه فقال له عمر: لك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. هذا فيه دلالة واضحة على جواز أن يصلي الإنسان بوضوء واحد أكثر من فرض، وهل يجوز ذلك وإن لم ينوي الفرض الآخر؟ معي؟ وهل يجوز له أن يصلي أكثر من فرض وإن لم ينوي بالوضوء هذه الفروض؟ نعم. بعض العلماء قال لا، قال إذا توضأ لصلاة الظهر فإذا دخل العصر يجب عليه وهو على طهارة أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه ما نوى بطهارته تلك إلا الظهر. فأقول إذا ما نوى، فكلامه حنقول إذا ما نوى العصر ونوى الظهر، بعض العلماء يقول يجب عليه أن يعيد للعصر، يعيد الوضوء للعصر، لكن الصحيح أنه إيش؟ أنه لا يجب عليه ذلك. قال هذا الحديث في أنواع من العلم، منها جواز المسح على الخف وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به. وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن المطلب في شرح البخاري عن طائف من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا، واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. ودليل الجمهور الأحاديث الصحيح من هذا الحديث، الحافظ بن حجر ذكر عند الآية في أول كتاب الصلاة خلاف كثير في هذه المسألة، وهذا هو يعني الراجح الذي ذكره النووي. يقول ما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. ودليل الجمهور الحديث الصحيح من هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفي الوضوء ما لم يحدث. وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. وفي معناه أحاديث كثيرة، فحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا كنتم محدثين، وقيل أنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ضعيف والله أعلم. ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه، أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة يستحب أن يجدد، والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة، والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تجديد الوضوء من غير أن يفعل بذلك الوضوء شيء بدعة، يعني توضأ الآن ثم جاء وقت الصلاة وهو ما عمل بذلك الوضوء، لا قرأ قرآن لأنه يستحب للقرآن إيش؟ الوضوء لتلاوة القرآن، أو نعم بعضهم قال واجب، بس أنا أقول الآن يعني لا، ما فعل بوضوء ذلك شيء، ما صلى نافلة ولا فريضة ولا فعل شيئا مما يستحب له الوضوء أو يجب له الوضوء، ثم أراد أن يتوضأ مرة أخرى، قال هذا ما جاء في الأدلة ما يدل عليه.
شيخ مين يشترط ركعتين دون القراءة؟
يعني يقول لو قرأ القرآن مثلا وتوضأ من أجل أن يقرأ القرآن ثم جاء وقت الصلاة
لا يصلي ركعتين.
اسمعني الآن، شفت عرفت مثال هذا؟ توضأ من أجل أن يقرأ القرآن ثم جاء وقت الصلاة، الشيخ العثيمين على كلامك هذا يقول يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى،
لا يصلي بهذا الوضوء، لا يصلي يعني دون القراءة كما
قال عن ابن يعني لازم يصلي عشان إيش؟ عشان يجوز له أن يتوضأ مرة أخرى،
يجدد الوضوء.
أيوة. يجدد الوضوء. فين ذكر هذا؟
يعني كل ضبع أذكر يا شيخ عثيمين ويا شيخ سليمان رحيم.
خلاص جملية
بارك
الله خيرا. طيب هذا يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عند المسح
هو سؤالي أنا